أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعجلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم بأي حديث بعده يؤمنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حينما خلق الله العقل كأول خلق فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، وأثنى عليه وأنه ما خلق خلقا أعز منه، فبه يثيب وبه يعاقب. أودع هذا العقل العظيم في روح الإنسان ليكون سراجا منيرا فيما يتصل بأمور الآخرة كما بشؤون الدنيا. ومن ثم بعدما خلق آدم أخرج بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأودع في قلب الإنسان بالإضافة إلى العقل تلك الفطرة التي ستكون شاهدة على صدق رسالات الله، لأن رسالة الله جاءت على الفطرة. ولولا شهوات الإنسان ولولا زيغه الذي ينحرف عبره بسوء انتخابه لكان الإنسان على الفطرة. الفطرة حسب ما يبدو من الأحاديث التي وردت في عالم الذر كانت أشبه ما يكون بمعاينة ولقاء بين الرب وبين عباده وخلقه. صحيح أنهم نسوا المشهد، ولكن بقي في أذهانهم نتائج هذا الأمر. وحينما يعرف الإنسان ربه بأسمائه الحسنى فإن حقائق كثيرة تتجلى له. يعرف المعايير التي لا بد أن يستخدمها في حياته فيما يتصل بالحق والباطل. ومن هنا فإن الإنسان باستطاعته توفيق الله سبحانه وتعالى أن يعرف الرب بما عرفه الرب نفسه إليه، يعرفه بأسمائه الحسنى. كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما أعظمه، الله ما ألطفه، ما أرحمه. ليست لدينا وسيلة لمعرفته ومن ثم للتقرب إليه إلا بالنظر في آياته النظر في ملكوت السماوات والأرض، بالنظر في مدى تجليات الرب بعلمه بقدرته بلطفه برحمته بأسمائه الحسنى في الخليقة في خلقه سبحانه وتعالى. وعبر هذه التجليات تنعكس أسماء الله على قلبك. إن زكيت نفسك وطهرت قلبك وتعرف الله بأسمائه الحسنى، وحينما تعرفه تقترب إليه. أسماء الله هي في الحقيقة تجليات آياته، يعني آيات الله في خلقه، الشمس والقمر والنجوم، الأراضي الواسعة التي نعيش عليها، البحار التي لا يدرك الإنسان أبعادها، كل هذه وما فيها من خلق عظيم، ملايين الأنواع من الخلق، كل هذه آيات الله. وكل آية من هذه الآيات حينما تتفكر فيها تجد أسماء الله أمامك. يعني الشمس تدل على عظمة الله، على نور الله، على التقدير والحكمة الإلهية، على عشرات الأسماء، وكذلك القمر، وكذلك المخلوقات من أصغر مخلوق من الذرة المتناهية في الصغر إلى المجرة المتناهية في العظمة والسعة. ومهما استطعنا أن نتلقى أسماء الله الحسنى عبر آياته الكبرى، فإن الله أعظم وأكبر. وأنت تقرأ أدعية مأثورة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كدعاء الجوشن الكبير، دعاء البهاء، وحتى دعاء الكمين، ومن خلال الأدعية تتذكر هذه الأسماء الحسنى. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك بهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك من جلالك كله، أو بجلالك كله. أن حينما نقرأ هذه الأدعية ونتذكر هذه الأسماء الحسنى، والتي هي في الأصل موجودة في فطرتنا، موجودة في عقولنا، موجودة في آيات الله من حولنا، هناك تعرف ربك. لكن هناك بعض الناس يقيسون ربهم بأنفسهم، يشبهونه بخلقه، فإذا بهم يلحدون في أسمائه، يعني يتكلمون عن الرب كأنهم يتكلمون عن مخلوق. بعض هؤلاء رسموا ربهم في صورة رجل كبير ذي لحية طويلة جالس على كرسي. هذه الصورة تعكس مدى ضحالة فكر هؤلاء، فهل هي مجرد ضحالة أم لا؟ يبدو لي ليست مجرد ضحالة الفكر، وإنما أيضا الإلحاد. الإلحاد يعني الانحراف عن معرفة الرب بسوء الانتخاب، لأن محاولة أن يرسم الإنسان الضعيف المحدود المتناهي في صغره يرسم صورة لربه العظيم الذي خلق السماوات والأرض والذي يدبر أمورها والذي لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. بداية انحراف الإنسان تأتي من عدم معرفته بربه وإلحاده في أسمائه الحسنى، وحينما نحن نعرف أسماء الله هذه الأسماء تكون وسيلتنا إليه، ندعوه بها. معنى الدعوة أنه نحن البشر مركوز ومغرز في غريزتنا في نفوسنا الحاجة إلى الله، وكيف نحقق هذه الحاجة؟ بالتقرب إليه. كيف نتقرب إليه؟ بأسمائه. حينما تذكر أسماء الله الحسنى، يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا عظيم، هذه الأسماء التي والحمد لله متناثرة ومبثوثة في كتابه المجيد كما في الأدعية المأثورة، هذه الأسماء حينما أنت تذكرها وتتوسل بها إلى ربك فإنك سوف تقترب منه، لأن الاقتراب من الله ليس عبر الانتقال من موقع إلى موقع، وإنما الاقتراب من الله هو حذف الحجب التي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. وكما جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي الذي نقرأه في أسحار ليالي رمضان المباركة، تأتي هذه الكلمة: وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، وأن الراحل إليك قريب مسافة، مسافتنا مع الله إنما هي قريبة. لماذا؟ لأننا لا نبحث عن مجهول، لا نبحث عن بعيد، نبحث عن رب قريب مجيب، لكن قلوبنا التي لا تزال محجوبة بالغفلة، بحب الشهوات، بالكبر، بالغرور وما أشبه، هذه الحجب هي التي تمنعنا عن الله. أنت إذا كنت في ضحى نهار في صحراء واسعة ماذا تحجبك عن الشمس؟ لا شيء. أما إذا أغمضت عينك وجعلت يدك فوق عينيك فإن المشكلة سوف تكون مشكلتك لما تشوف النور. ارفع يديك عن عينيك وافتح نظريك فسوف تكون الشمس باهرة النور لك. كذلك الرب سبحانه وتعالى نوره نور ساطع، عظمته عظمة جلية، ولكن لا يعني ذلك أن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى يجب أن نفرضها على غيرنا. تعبير آخر: إنك إذا وجدت معبودك ووجدت ربك سبحانه وتعالى ووصلت إليه بفضله وجوده واستوعبت تجلياته في خلقه، اترك الذين لا يعرفون الله، لأن مشكلتهم ليست مشكلة فكرية أو نظرية، مشكلتهم أنهم بسوء اختيارهم وبعد معرفتهم بخطأ طريقتهم اختاروا طريقا منحرفا ألحدوا بأسمائه. لماذا نحن أمرنا بأن نتركهم وندعهم لشأنهم؟ لأن الإنسان حينما يحاول أن يجادل مثل هؤلاء قد يسبب هذا الجدل نوعا من الغموض بالنسبة إليه، لأن هؤلاء عندهم شبهات كثيرة يلقونها، ونحن بعد أن عرفنا ربنا ماذا يدعون إلى شبهاتهم نتركهم. وبلى نستطيع أن نترك هؤلاء ونذهب إلى أولئك الصالحين من عباد الله الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، وهم الطيبين الذين هم بدورهم عرفوا ربهم بأسمائه وبدأوا يدعونه بتلك الأسماء. اندمج معهم، كن معهم لا بأس. قراءة الأدعية المأثورة في تجمعات المؤمنين يبدو أنها تنفعنا كثيرا، لذلك نحن نتحلق حول مراقب أهل البيت وقبور الأولياء، كما نتحلق حول الكعبة المشرفة وفي عرفات في المشعر مع المؤمنين الآخرين. هذا الاندماج مع بعض المؤمنين بعضهم مع بعض هو وسيلة قريبة إلى الرب سبحانه وتعالى. أما أولئك الذين ألحدوا في أسمائه سبحانه وبدأوا ينكرون آياته، آيات الله سبحانه وتعالى، ويكذبون بها، بمعنى أنهم يكذبون بمدى صدق هذه الآيات على الحقائق ومدى تجليات الرب في هذه الآيات، هؤلاء يستدرجهم الرب. ماذا تعني كلمة الاستدراج؟ تعني أن هؤلاء سوف ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليهم بنعم ظاهرة لكي يلقوا جزاء أعمالهم بعد أن يزدادوا كفرا وضلالا. نقرأ الآيات الكريمة. ربنا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها يعني اجعلوا أسماء الله وسيلة للتقرب إلى الله، ومن ثم وسيلة لاستجابة دعواتكم وطلباتكم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. دعوا هؤلاء الذين لا يعرفون ربهم ويؤفكون عن ربهم، هؤلاء دعوهم. لماذا؟ لأنهم سوف يعملون الأعمال الخبيثة وسيجزون بما كانوا يعملون، وسيجزون ما كانوا يعملون. ومن ثم ربنا يبين أن غير هؤلاء أناس طيبين. المؤمن يبحث عن أمثاله لا يبحث عن غيره، حتى لو كان ذلك الغير قريبا منه ماديا فإنه بعيد عنه معنويا. أنت فد مؤمن من أقصى الأرض وأنت في دائرة واحدة، لأنه هو مؤمن وأنت مؤمن، أما واحد أخوك ولكن لا يؤمن بالله بعيد عنك. أن كانت صلته المادية قريبة منك. لذلك ربنا يقول: ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الحق هو مقياس تقييمهم للأشياء، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما المكذبين بآيات الله والذين لا يسلمون للحقائق الواضحة يتركهم ربهم لشأنهم، بل يستدرجهم. يستدرجهم يعني يعطيهم بعض الإمكانات حتى يزعموا بأنهم سوف لا يعذبون في الآخرة. وأملي لهم إن كيدي متين. الإملاء هو أنه أعطاهم بعض الطلبات، لأن كيد الله وعذابه متين، ففي النهاية يأخذهم بشر ما كانوا. وهذه الآية ربما تدلنا على أنه لا يجوز لنا نحن أن نتأثر ببعض النعم التي عند أولئك الكفار، أن هذه النعم مجرد استدراج وإملاء، وأن الله يأخذهم أخذا شديدا في الوقت المناسب. ثم يقول: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. لماذا هؤلاء لا يفكرون تفكيرا موضوعيا ليعرفوا أن رسول الله التي تدل كلماته مواقفه وكل ما عنده تدل على عظيم حكمته لا يمكن أن يكون مجنونا، ولكنهم في الحقيقة يلحدون في أسماء الله، يعرفون الحقيقة الواضحة وينكرونها عمدا وبسوء اختيارهم. كما أنهم فيما يرتبط بالرب سبحانه وتعالى تراهم كيف يلحدون عن أسماء الله. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. خلق الله سبحانه وتعالى ألا يكفيهم؟ هاي البعوضة الصغيرة، هذا الذباب، وأصغر منهما هذه الفيروسات الموجودة، هذه الخلايا الصغيرة، كل هذه تتجلى في واحدة منها أسماء الله. وكيف أن الله سبحانه وتعالى حكيم عظيم قادر لا حدود لقدرته، لا حدود لعظمته. ثم هؤلاء لا يفكرون بأن نهايتهم قريبة؟ ألا يفكرون في العذاب الذي ينتظرهم؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ربما أجلهم قريب من عندهم. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي حديث خير من حديث الله؟ وأية رسالة أعظم من رسالة الله حتى يؤمنوا بها؟ هذه رسالة الله فيها تجليات الرب، فيها إثارات للعقل، فيها انعكاس للفطرة. إذا هذا حديث يتركونه، أي حديث آخر سوف يؤمنون به؟ البديل ما هو؟ بالطبع ليس لهم أي بديل، وإنما هم ينكرون الحقائق بلا أي برهان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرهم، وأن يعصمنا من الوقوع في مثل هذه المهالك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.